بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة غافر، وتوقفنا في هذه السورة عند موعظة الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه. وهذه الموعظة كما مر معنا جاءت في سورة غافر لمناسبتها لموضوع السورة. سورة غافر جاءت لإبطال جدال المجادلين، جاءت هذه الموعظة كصورة جميلة وعظيمة للجدال بالحق مع الدعوة إلى المغفرة والرحمة. ومر معنا من هذه الموعظة قول الله جل وعلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. تأمل كيف بدأ معهم بالإقناع العقلي. أتقتلون رجلا؟ تأمل، ما قال نبي الله، بل قال رجلا حتى لا يتهم. أن يقول ربي الله، لنفرض أنه قال هذه الكلمة، هل هذه الكلمة تستحق القتل؟ يقول ربي الله، وهذا أمر مقرر في النفوس. وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وفي الحلقة الماضية نسيت أن أذكر أمرا يتعلق بهذه الجملة، حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. فقد ثبت في البخاري عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في فناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، قال: فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكب عقبة ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ثم تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر وضربوه ضربا شديدا حتى أغمي عليه رضي الله عنه، وحمل إلى بيته. فلما أفاق قال: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجراحه حتى نظر إليه فاطمأن قلبه. فهذه الكلمة أيضا قالها أبو بكر رضي الله عنه، كما قالها من قبله الرجل المؤمن من آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم أيضا ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فقطع فرعون الكلام بلا حجة ولا برهان، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقفنا عند هذه الآية، توقفنا عندها. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما أجعلكم ترون إلا الشيء الذي أرى، ما أشير عليكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فلما رأى هذا الرجل المؤمن فرعون يقطع كلامه بلا حجة ولا برهان، استمر في دعوته لهم. وهكذا الداعي إلى الله تعالى لا يبالي بمن يقطع دعوته أو يقطع كلامه بالسب والشتم أو الكلام الذي لا برهان فيه بل يقبل على نصح الناس ويريد هداية الناس. فأقبل على موعظته مرة أخرى لكن بأسلوب أرقى وأصرح مما كان من قبل. فقال هذا الرجل: وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول الله تعالى عن هذا الرجل المؤمن: وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يا قومي، تأمل في صدقه، يقول يا قومي، يعني أنا واحد منكم وأنتم قومي، أريد مصلحتكم، أنا مشفق عليكم. يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. تأمل إلى صدقه وشفقته ورحمته بهم. وهكذا الداعي إلى الله، هكذا المربي، هكذا الأب، هكذا الأم، هكذا يقول: يا بني، يا غلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، يقول ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا يجعل المتلقي يستجيب لكلام الناصح لأنه يشعر بمحبة بينه وبين الناصح والمعلم. يقول: يا قومي إني أخاف عليكم. انظر إلى عاطفته، هذا الكلام يثير العاطفة في القلوب، يجعل القلوب تقبل كلام الناصح. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل يوم الأحزاب، الأحزاب الأقوام الذين تحزبوا واجتمعوا على الكفر ومعادات رسلهم، كيف كان عاقبتهم؟ كيف كان يومهم؟ يوم الهلاك والدمار والشقاء. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح، مثل دأب، والدأب والعادة، وعادة قوم نوح وعاد وثمود هي الشرك والكفر لأنهم استمروا على كفرهم وطغيانهم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وتأمل كيف يعرض لهم التاريخ الماضي، وهذا أيضا من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، أن يذكر الداعي إلى الله تعالى الناس بالأمم الماضية، كما هو أسلوب القرآن الكريم في ذكر قصص الأنبياء. فهذا أمر مقرر وأنتم تعرفونه، والواقع شاهد على هذا، وهم يعرفون قصص هؤلاء الأقوام لأن الناس تناقلوها جيلا بعد جيل. قال: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وما ظلمهم الله تعالى، وما الله يريد ظلما للعباد، لأنهم عباده فكيف يظلمهم؟ وإنما العباد يظلمون أنفسهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: وما الله يريد ظلما للعباد. فلما ذكرهم بالعذاب الذي حل على بعض الأمم المكذبة في الدنيا، ذكرهم بعد ذلك بالعذاب الذي يكون في الآخرة. فقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ويا قوم، تأمل كيف يكرر هذا النداء الذي فيه استعطاف واسترحام. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد، هذا من أسماء يوم القيامة، يوم التناد. لماذا سمي يوم القيامة بيوم التناد؟ التناد، وفي قراءة التنادي من النداء، فهناك نداءات كثيرة تحدث في يوم القيامة، كما قال قتادة رحمه الله في هذه الآية، قال: ينادي أهل الجنة أهل النار، ينادي أهل النار أهل الجنة. وهذا كما ذكره الله تعالى في سورة الأعراف، يقول الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم، أيضا هذا المؤذن ينادي: اللعنة الله على الظالمين. وكذلك ذكر الله تعالى أن أهل الأعراف ينادون أهل النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، وأهل الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فأوقفهم الله على سور بين الجنة والنار، ثم بعد ذلك يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة. فينادون أهل النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وكذلك بعد ذلك ذكر الله تعالى نداء أصحاب النار لأهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. نداءات تشعر بهول هذا اليوم وشدة الفزع. وهكذا لما تتفكر في النداءات التي تكون يوم القيامة، التي تكون في يوم القيامة، مثلا الله تعالى يقول، قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، والله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نداءات تخشع لها القلوب. وكذلك الله تعالى يقول عن المؤمن الذي يؤتى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ينادي المؤمن الناس، ينادي إخوانه المؤمنين ها أمقرأوا كتابية من شدة الفرح والسرور لما يرى الحسنات في كتابه. إني ظننت أني ملاق حسابية، كنت متيقن من الجزاء والبعث والحساب، فهو في عيشة راضية. وكذلك في المقابل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، هكذا ينادي من شدة الألم والحسرة، يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وهكذا ينادي الظالم على نفسه بالهلاك، يا ليتني، كما قال الله تعالى أيضا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تلاحظ نداءات كثيرة من الناس ومن الملائكة، والله تعالى كذلك ينادي عباده في هذا اليوم كما مر معنا. فكل هذه النداءات، لما تتخيل مثل هذه النداءات التي تكون بين الناس، نداء رفع في الصوت وفيه صراخ، هذا يصرخ فرحا وسرورا، وهذا يصرخ ألما وحسرة، فيشعرك هذا النداء أو هذه النداءات تشعرك بشدة الهول بالخطب الجليل والأمر الجسيم الذي يكون في يوم القيامة. قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وكذلك يكون يعني في هذه النداءات شيء من الخصومة، وهذا ربما يتناسب مع سورة غافر التي يعني موضوعها من أبرز مواضيعها الجدال. فكذلك يعني الجدال في الدنيا كل ينادي بحجته لما يجادل الآخر، فسبحان الله تأمل كيف أبرز هذه الصفة في هذه السورة والله أعلم. فكذلك يوم القيامة يعني يكون هناك يعني نداءات، ولكن يعني يحق الله تعالى الحق ويبطل الباطل في ذلك اليوم. ينادي مثلا أهل النار مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وينادون ربهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. تلاحظ يعني نداءات يعني عظيمة في هذا اليوم تكشف لك عن الهول والفزع الذي يكون في ذلك اليوم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم تولون مدبرين، مع النداءات والصراخات كذلك إذا رأيتم العذاب وإذا رأيتم الأهوال تولون مدبرين، فارين تريدون الفرار من العذاب والأهوال يوم تولون مدبرين، ولكن ماذا؟ أين الفرار في ذلك اليوم؟ ما لكم من الله من عاصم، ما لكم من الله من عاصم. فالأمر لله جل وعلا. يا معشر الجن، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني في ذلك اليوم. قال: ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذه دعوة لهم إلى الهداية والتوبة إلى الله تعالى، توبوا إلى الله تعالى واتركوا الضلال. والأمر لله جل وعلا، هذه الآية تعلق القلوب بالله، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم بعد ذلك لما ذكرهم بالأمم الماضية من قبلهم، ذكرهم بأقرب الأنبياء إليهم وهو نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. تأمل كيف هذا الرجل مؤمن، يعني موعظته شاملة، فيذكرهم بأقرب الأنبياء إليهم قبل موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى إذن ليس ببدع من الرسل، ليس بأول رسول حتى تكذبوا به. يقول: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. لأنهم في زمن يوسف كثير من هؤلاء لم يؤمنوا إيمانا راسخا وعن يقين بيوسف عليه الصلاة والسلام، وإنما ربما أطاعوه لجاهه ومنزلته لأنه الوزير، فوافقوه على كلامه لجاهه، ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم، فما زالوا في شك. هؤلاء لا زالوا في شك مما جاءكم به. قال: فما زلتم في شك مما جاءكم به. وهذا يدلنا على أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله تعالى هذا المنصب، منصب الوزارة، وكان على خزائن الأرض، استخدم هذا المنصب في الدعوة إلى الله تعالى. فكان يدعو الناس إلى توحيد الله. هو دعا صاحبي السجن إلى الله تعالى، فكيف إذا خرج من السجن وجاءه الناس من كل مكان؟ لا شك أنه كان يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. فكثير من هؤلاء لم يرسخ الإيمان في قلوبهم، بل كانوا في شك مما دعاهم به ومما جاءهم به. قال: فما زلتم في شك مما جاءكم به. وهذا يدلنا على أن الشك في العقيدة لا يكون أبدا ولا محل له أبدا. فالعقيدة إنما سميت عقيدة تشبيها بالعقدة، لما تعقد العقدة فتكون يعني محكمة في ربطها. فكذلك المسلم لما يعتقد بالتوحيد أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، هو الخالق الرازق فهو المستحق للعبادة، لا إله إلا الله، ويعتقد أيضا بأركان الإيمان، فهذه عقيدة لابد أن تكون جازمة عن يقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول: فما زلتم في شك مما جاءكم به. فالمسلم يحذر من الشكوك. بعض الناس الآن يعرض عقيدته للشك والخطر، يسمع لكل شيء ويرى كل شيء في المواقع والإنترنت، يدخل مثلا يقرأ في شبهات أهل الضلال أو شبهات النصارى أو غير ذلك، وهو غير متحصن أصلا، فيدخل في قلبه شيء من الشك، وهذا من أكبر ما يكون في الخطأ. وينبغي على المسلم أن يحفظ إيمانه ويحفظ عقيدته، تسلح بالعلم النافع، قرأ القرآن، تدبر القرآن، إذا أشكل عليك شيء اسأل أهل العلم يبينوا لك ما يشكل عليك. قال: فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كأنهم استراحوا منه. حتى إذا هلك، لما مات يوسف كأنهم ما صدقوا بموته واستراحوا من دعوته. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، وهذا الظن ظن فاسد. وكم يتمنى الإنسان من الأمور التي إنما يتمناها لمحض شهوة نفسه ورغباته، ولكن ليس كل ما تتمناه يكون صحيحا وواقعا. فهم تمنوا هكذا أن الله تعالى لا يرسل رسولا بعد ذلك، ولكن أرسل الله تعالى لهم موسى عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للإنسان أن يجري خلف أمنياته الفاضية والباطلة، وإنما يقف مع الحق. قال حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قال الله تعالى تعقيبا على هذا الكلام: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك يعني مثل هذا الضلال الذي يعني وقع في هؤلاء وما استجابوا لدعوة هذا الرجل الناصح المؤمن، مثل هذا الضلال يضل الله من هو مسرف مرتاب. يعني الإنسان إذا أسرف على نفسه في الكفر، أسرف على نفسه في المعاصي، أسرف على نفسه في الظلم والعدوان على غيره، وكان في ريبة ما أقبل على الأدلة الواضحة، هذا هو سبب ضلالك. فالإنسان إذا استمر في إسرافه على نفسه بالمعاصي واستمر على عدم الرجوع للحق والأدلة الواضحة يكون في الضلال. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أما الذي يقبل على الحق بأدلته وبراهينه، يقرأ القرآن، يقرأ السنة، ويعني يكف نفسه عن تجاوز الحدود، لأن الإسراف تجاوز الحد، فلما تكف نفسك عن اتباع الشهوات، اتباع الهوى، يهديك الله تعالى. أما إذا كنت مسرفا على نفسك بالمعاصي والشهوات ولا تبالي بالأدلة الواضحة، ستقع في الضلال والعياذ بالله. فقال كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فالمسلم يقف عند حدود الله تعالى لا يتجاوزها، وكذلك يقبل على الحق اليقين حتى لا يكون في الشك والريبة. وتأمل هنا قال مسرف مرتاب لأنه يتناسب مع ما تقدم، لأنه قال فما زلتم في شك مما جاءكم به، فناسب أن يختم الآية كذلك بهذه الصفة. قال كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ثم تأمل أثناء هذه الموعظة يأتي تعقيب من الله تعالى في هذه السورة، يربط الموعظة بمقصد السورة، وهذا من أجمل ما يكون في القرآن الكريم. هذه عبرة وهذا درس الآن نستفيده. فيقول الله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. تأمل، نحن عرفنا أن سورة غافر من أبرز مقاصدها إبطال جدال المجادلين بالباطل وتحذيرهم، حتى افتتحها الله تعالى بقوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فهنا بعد أن ذكر جدال فرعون أمام هذه المواعظ العظيمة الباهرة، الله تعالى ذكر هذه الوقفة في موضوع الجدال، وأن الجدال يستوجب الغضب من الله تعالى ومن المؤمنين. قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير دليل. فيحذر الإنسان أن يتكلم في دين الله بغير برهان وبغير دليل. الدين قائم على قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة رضي الله عنهم، إجماع الأمة. أما أن يخوض الإنسان في الدين وفي الحلال والحرام وفي قضايا مصيرية للأمة إنما يرجع فيها لدين الله ولشرع الله، يخوض في هذه القضايا برأيه، بعقله، بهواه، بسياسته، بذوقه، فهذا يستوجب الغضب. قال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، فما تتكلم إلا بسلطان. وتأمل كيف قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. تأمل إلى كلمة أتاهم، يعني السلطان الحق والدليل الحق إنما يكون من عند الله بوحي الله تعالى. قال بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله، والمقت أشد الغضب. كبر مقتا عند الله، يعني هذا يستوجب الغضب الشديد من الله جل وعلا، لأن هذا الإنسان ما يعرض فقط عن ما يكتفي بالإعراض عن الحق. لو اكتفى بالإعراض عن الحق نعم له عقابه، له الغضب، ولكن يعني لا يكون كالذي يعرض عن الحق ثم يعارض ويستهزئ ويجادل بالباطل لإبطال الحق، فهذا أشد ويستوجب الغضب. فقال كبر مقتا عند الله. وعند الذين آمنوا. هذا فيه تشريف للمؤمنين، تأمل كيف قرن الله تعالى يعني غضب المؤمنين كذلك قرنه بغضبه، فهم يغضبون لأجل الله إذا انتهكت حرمات الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. وهكذا المسلم لما يعصى الله تعالى، لما يخوض الناس دين الله بالباطل، لا شك أن يكون في قلبه شيء من الغضب لله ولدين الله، ولكنه أيضا يعني يتصرف في كل مقام بما يناسبه، يدعو الناس باللين والرحمة. كما في سورة غافر، سبحان الله، تأملوا هذه السورة التي جاءت للتحذير من الجدال بالباطل وإبطال جدال هؤلاء، تسمى بسورة غافر، وفي بدايتها يذكر الله تعالى دعوة الناس إلى مغفرته ورحمته. قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يعني مثل ذلك الطبع الذي يعني يكون على قلب الذي يجادل بالباطل، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. لأن الجدال بالباطل هذا يدل على تكبر في القلب، على كبر في القلب وتجبر. فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر. والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني يرى أنه أكبر من الحق، ما يريد أن يقبل الحق فيجادل بالباطل. ثم قال: جبار، متكبر جبار، يعني يتجبر على الناس ويعتدي عليهم، يقتلهم ويظلمهم. قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهنا أيضا في قراءة: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يعني تكون كلمة متكبر وصف للقلب، أو على الإضافة القراءة حفص: على كل قلب متكبر جبار. ونستفيد من هذه الآية الإخوة أن الكبر من أسباب الطبع على القلب، فبعد ذلك لا يستفيد الإنسان من الآيات التي تتلى عليه أو الآيات التي يراها بعينه. فاحذر كل الحذر من الكبر، من هذا المرض. ولذلك الله تعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فإذا هكذا يصنع الكبر بصاحبه. وهكذا الإنسان المتكبر الذي لا يقبل الحق، إذا نصحت قلت له: يا فلان اتق الله، يا فلان تب إلى الله، يا فلان هذا يضرك، الدخان يضرك، تب إلى الله اتركه، والله يريد الخير لك، من محبتي لك أقول لك هذا الكلام. فإذا كان في قلبه شيء من الكبر، هذا الكبر يمنعه من الخير، يمنعه من الحق. الكبر بطر الحق، فتأخذه العزة بالإثم، فيرى نفسه أنه أعلى من فلان، لماذا فلان ينصحني، لماذا فلان يكلمني، فيكون عنده هذا الكبر الذي يصده عن الحق. وهذا الذي صد يعني الكفار، وصد فرعون، وصد يعني الفجار عن اتباع الحق. قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يقول قتادة رحمه الله: آية الجبابرة القتل بغير حق. آية الجبابرة القتل بغير حق، لأن هذا من أعظم صور التجبر على الناس، تكبر عليهم. وهذا الذي يعني برز في يعني قصة فرعون، كما مر معنا، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، فعل هذا مرتين. فيعني ذكر هذه الأوصاف في غاية المناسبة هنا، والله أعلم. قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى صورة شنيعة من صور التكبر والتجبر التي وقع فيها فرعون، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والعياذ بالله، انظر إلى الجرأة، انظر إلى التجبر والتكبر. وسيأتي معنا الكلام عن هذه الآيات وما بعدها، وكيف بعد ذلك واجه هذا الرجل المؤمن قومه، واجه فرعون لما طغى وتكبر، نصحهم نصيحة عظيمة. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.